بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم، كتاب العتق، باب الولاء لمن أعتق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني على 9 أواق في 9 سنين، في كل سنة أقية، فأعينيني. فقلت لها: إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي فعلت. فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فأتتني فذكرت ذلك، قالت: فانتهرتها. فقالت: لا الله إذن. قالت: فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت. قالت: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل، ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق في فلانا والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وألهمنا الهدى والسداد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أولا نؤكد على الإخوة ما يؤكد عليه القائمون على شؤون الحرمين، وهو أهمية الالتزام بالاحترازات الوقائية وكذلك المحافظة على مسافة التباعد، ويؤكدون على ذلك، فنأمل من الجميع مراعاة ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير. قال رحمه الله تعالى: باب الولاء لمن أعتق. الولاء لمن أعتق، أي أن الولاء حق للمعتق لا يكون لغيره. وسيأتي معنا في الحديث أن الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يهدى، وإنما هو حق مستقر، حق ثابت للمعتق لا يكون لغيره. ويشبهون الولاء بالنسب، فهو لحمة كلحمة النسب. فمثل ما أن الرجل ليس له أن يجعل نسبه لغيره أو انتسابه لغير أهله، فكذلك المولى لا ينتسب إلى غير مواليه ومعتقيه. فالولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق أي حق ثابت مستقر له. ولهذا مما يترتب على الولاء من الحقوق أن المعتق إذا إذا مات وليس له ورثة فإن معتقه يرثه، لأنه من أسباب الإرث الولاء. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد حقه الوراثة: نكاح وولاء ونسب، نكاح وولاء ونسب. فالولاء من الأشياء التي تترتب عليه أن المعتق إذا مات وليس له ورثة فإن من أعتقه يرثه. الحاصل أن الولاء حق للمعتق، وهو أمر مستقر ثابت له، كما ترجم المصنف رحمه الله قال: الولاء لمن أعتق، ليس له أن يتنازل عنه لغيره، ولا أن يهبه لغيره، ولا أن يبيعه لغيره، ولا أن يهديه لغيره، هو حق ثابت مستقر. وكما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إنما الولاء لمن أعتق. أورد هنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة زوجة مغيث رضي الله عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين. قالت: إن أهلي كاتبوني على 9 أواق في 9 سنين، يعني في كل سنة أوقية، والأوقية تعدل 40 درهما، فدرهما من الفضة، فكاتبوها على ذلك، أي أنهم جعلوا عتقها مترتبا على التزامها بأن تدفع لهم كل سنة أوقية، فإذا استكملت دفع هذه الأواقي في خلال هذه 9 سنوات فإنها تعتق، وهذه تسمى مكاتبة. فكاتبوها على ذلك، فجاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تطلب المعاونة، قالت: أعينيني، تطلب المعاونة أن تعينها على ذلك. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: إن شاء أهلك، يعني إن وافق أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة، يعني أدفعها كلها مقدم دفعة واحدة في البداية، عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي فعلت، أخبرين بذلك، أدفع لهم المبلغ كاملا مقدما وأعتقك ويكون الولاء لي. لو كانت جمعت هي المال مفرقا من هنا وهناك وحصلته وأعطتهم إياه وأعتقوها صار الولاء لهم، صار الولاء لهم. لكنها الآن عائشة عرضت عليها عرضا آخر، وأن تخبر أهلها به، أن تنقد لهم المبلغ كله مقدما كاملا وتعتقها هي عائشة رضي الله عنها ويكون الولاء لعائشة. فقالت: ويكون الولاء لي فعلت. فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، أبوا إلا أن يكون الولاء لهم. إباؤهم هذا لا حق لهم فيه، واشتراطهم هذا شرط باطل، لأن الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فأتتني فذكرت ذلك، فذكرت ذلك، قالت: فانتهرتها، أي زجرتها، لأن هذا أمر باطل. وقلت لها: لا ها الله إذن، يعني تقسم رضي الله عنها أن هذا لا يصح ولا يكون، لا والله ما يكون ذلك، تقسم رضي الله عنها. قالت: فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. اشترطي لهم الولاء، لأن هذا اشتراط في أصله باطل. اشترطي لهم الولاء، قولي موافقة أنا على هذا الشرط الذي اشترطتموه، لكنه أصله باطل. والشرط الباطل ملغي، غير معتبر، غير معتبر، وجوده كعدمه. كل شرط باطل مخالف لكتاب الله، مصادم للوحي، فهو باطل مردود. قال فإن الولاء لمن أعتق ففعلت. قالت ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. هذا أيضا من رفق النبي عليه الصلاة والسلام ولطفه وحسن وجميل نصحه عليه الصلاة والسلام. لما يقع مثل هذه الأخطاء ما يسمي المخطئ، وإنما يذكر بهذه الصيغة، ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا. وهذا من رفقه عليه الصلاة والسلام وجميل نصحه عليه الصلاة والسلام. قال فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان 100 شرط. يعني لو كتب في العقد شروط كثيرة جدا وهي مصادمة للكتاب، مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكلها باطلة ملغية غير معتبرة. كتاب الله أحق، أي أن يستمسك به ويعتنى به ويعول عليه. وشرط الله أوثق، الشرط الذي يكون مطابق لوحي الله، لكلام الله، لكلام رسوله عليه الصلاة والسلام المبلغ عنه، أوثق، وهو المعتبر المعتد به. ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق فلانا والولاء لي. يعني مثل ما قال أهل بريرة، قالوا يكون الولاء لنا، لكن لم يسمهم عليه الصلاة والسلام. قال ما بال أقوام أو رجال منكم يقول أحدهم أعتق فلانا والولاء لي. الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، أي الولاء مستحق لولي النعمة وهو المعتق. الولاء مستحق لولي النعمة وهو المعتق، لا يكون لغيره، لا بشرط مثل ما هنا. يعني لو اشترطوا أن يكون الولاء لهم ما يكون، هذا حق ثابت أصلا في الشرع أنه لمن أعتق، فالشرط ما يغيره. ولا أيضا ينتقل الولاء لغيره بالهبة أو بالتنازل أو بالبيع أو غير ذلك، فهو لحمة كلحمة النسب، الولاء لمن أعتق. نعم.
قال رحمه الله باب منه وتخيير المعتقة في زوجها. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان في بريرة 3 سنن خيرت في زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم البيت، فقال ألم أر برمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق.
قال باب منه، منه أي من الباب الذي قبله، فهو متمم للباب الذي قبله ومكمل له، باب منه. قال وتخيير المعتقة في زوجها، تخيير المعتقة في زوجها. المعتقة كانت هي وزوجها عبيد ليسوا أحرار، فلما عتقت صارت هي حرة وهو عبد، صارت درجتها أعلى من درجته، منزلتها صارت أعلى من منزلته، فتخير حينئذ لأنها صارت أعلى منه، هي في الحرية وفي العبودية في الرق، فتخير، تخير إن شاءت بقيت معه وإن شاءت انفصلت ولا يكون زوجا، يكون الخيار لها في ذلك في البقاء أو عدم البقاء. هذا معنى وتخيير المعتقة في زوجها. وهذا حصل لما عتقت بريرة، خيرت رضي الله عنها أن تبقى مع زوجها مغيث أو أنها تنفصل عنه، واختارت الانفصال، اختارت رضي الله عنها الانفصال عنه. وكان رضي الله عنه محبا لها، جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه يقول كأني أراه، الذي هو مغيث زوج مغيرة بعد هذا الانفصال، يقول كأني أراه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها، يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها. الحاصل أنها رضي الله عنها اختارت الانفصال. أورد هنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن، كان في بريرة ثلاث سنن، ثلاث سنن ثابتة كلها لها تعلق ببريرة، هذه السنن الثلاث كلها لها تعلق ببريرة رضي الله عنها. السنة الأولى سنة التخيير التي ترجم لها في هذا الباب، تخيير المعتقة في زوجها أن تبقى معه أو أن تنفصل، فهذه سنة. قال خيرت على زوجها حين عتقت، هذه واحدة، وهي رضي الله عنها اختارت الانفصال وهو الذي وقع وحصل. ولهذا جاء في تتمة الحديث الأول كان زوجها عبد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، يعني أن تنفصل عنه. السنة الثانية قال وأهدي لها لحم، أهدي لبريرة رضي الله عنها، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، يعني القدر الذي يطبخ عليه على النار فيه هذا اللحم الذي أهدي إلى بريرة أو تصدق به أيضا عليها، فدعا بطعام، دعا بطعام، فأتي بخبز وأدم، الأدم ما يؤتدم به من زيت أو خل أو نحو ذلك، وهو عليه الصلاة والسلام رأى القدر عليه ماذا أو فيه اللحم، فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم، ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ قالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة. والصدقة ما شأنها؟ محرمة، لا تحل للرسول عليه الصلاة والسلام ولا لآل بيته، لا تحل لهم الصدقة، فكرهوا أن يقدموا له شيئا تصدق به، وقدم صدقة، فكرهنا، قالوا، قالت فكرهنا أن نطعمك منه، فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية، لأن لما تصدق به عليها أصبح ماذا؟ ملكا لها، وصل لها بالصدقة، صار ملكا لها، ثم هي تصنع به ما شاءت، تهديه، تتصدق به، تبيعه، تطعمه، لها أن تتصرف به. فقال عليه الصلاة والسلام: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. إذن هذه سنة ثانية. السنة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما في الحديث الذي قبله: إنما الولاء لمن أعتق. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
قال: باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته. الولاء كما عرفنا فيما تقدم شيء مستقر ثابت للمعتق لا ينتقل لغيره، لا ببيع ولا بهبة ولا بهدية ولا بتنازل ولا بغير ذلك. الولاء شيء مستقر ثابت لا يتصرف فيه، شأنه كالنسب، ليس له أن يبيعه ولا أن يهديه ولا أن يهبه. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. نهى عن بيع الولاء وعن هبته، أي أن البيع لمن أعتق كما قال عليه الصلاة والسلام، الولاء لمن أعتق كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. نعم.
قال رحمه الله: باب من تولى قوما غير مواليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل.
قال: باب من تولى قوما غير مواليه، يعني انتسب إلى غير مواليه، فما حكم ذلك؟ هذه الترجمة في ذلك، وفيها أن من تولى غير مواليه فقد ارتكب جرما عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. من تولى قوما غير مواليه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. هذا اللعن، لعن الله والملائكة والناس أجمعين، وأنه لا يقبل صرف ولا عدل، أي فريضة ولا نفل، يدل على أن الأمر من الكبائر، من كبائر الإثم وعظائم الذنوب. قال: من تولى قوما بغير إذن مواليه. بغير إذن مواليه، ما معنى ذلك؟ هل معنى ذلك أن فرضا لو أن مواليه أذنوا، لو أن مواليه أذنوا قالوا: لا مانع عندنا أن تنتسب إلى غيرنا وأن تتولى غيرنا، هل ينتقل الولاء؟ الشأن فيه مثل النسب، يعني لو قدر أن والدا قال لولده: ما عندي مانع أن تنتسب لأسرة فلان، أيسوغ هذا الانتساب؟ فالولاء مثل النسب، لحمة كلحمة النسب. إذن ما معنى قوله بغير إذن مواليه؟ بغير إذن مواليه، هذا محمول كما ذكر أهل العلم على الغالب، هذا محمول على الغالب، يعني وقوع ذلك في الغالب بماذا؟ بإذن أو بغير إذن؟ نعم، بغير إذن، وقوع في الغالب بغير إذن، فحمل على الغالب لأن الغالب أنه يقع بغير إذن، بغير إذن الموالي. فيكون قوله عليه الصلاة والسلام بغير إذن مواليه يكون لا مفهوم له، يعني ليس قيدا في الحكم، مثل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. من إملاق، هل هذا قيد في الحكم؟ يعني لا يحل قتل الأولاد لا من إملاق ولا من غير إملاق، لكن هذا محمول على الغالب، مثل وربائبكم اللاتي في حجوركم. ولهذا نظائر، الحاصل أن قوله بغير إذن مواليه هذا محمول على الغالب وليس قيدا في الحكم. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا ضرب مملوكه أعتقه. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. وعن زاذان أن ابن عمر رضي الله عنهما دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا فقال: أوجعتك؟ فقال: لا. قال: فأنت عتيق. قال: ثم أخذ شيئا من الأرض فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب غلاما له حدا لم يأتي أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. وعن سويد بن مقرن رضي الله عنه أن جارية له لطمها إنسان فقال له سويد: أما علمت أن الصورة محرمة؟ فقال: لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا خادم غير واحد، فعمد أحدنا فلطمه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه.
نعم، لعل هذه الترجمة يؤجل الكلام عليها إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنبه أن السبت من كل أسبوع ليس فيه درس، يعني الدروس من يوم الأحد إلى الجمعة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.